إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يأمر الله عز وجل عبده محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لكل أهل الإيمان، يأمرهم الله عز وجل بالإقبال على طاعته والإقبال على ذكره والإقبال على شكره، ويحذرهم سبحانه وتعالى من الغفلة عن دينه وعبادته وطاعته سبحانه وتعالى. ومما ذكره الله عز وجل في هذه الآية مما أمر الله به أهل الإيمان لهو خشية الله والخوف منه، والخوف من عقابه ولقائه سبحانه وتعالى. وهذه من أجل الطاعات ومن أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا، والتي تكون سبباً في نيل رضا ربه جل وعلا وبعده عن سخطه وغضبه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخوف من الله جل وعلا، وهي من أعظم منازل الطريق، وهي من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب، وهي فرض على كل أحد. وقال رحمه الله في هذا الكتاب العظيم، قال: والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. قال: فإذا سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، وإذا قطع الرأس مات الطائر. قال: وإذا قطع الجناحان صار الطائر عرضة لكل صائد وكاسر. وقال بعض أهل العلم: ما خلى القلب من الخوف من الله عز وجل إلا خرب. وقال بعضهم رحمه الله: إذا عمر القلب بالخوف من الله عز وجل فإنه يقطع مواطن الشبهات ويطرد من محلها حب الدنيا. ولهذا أمر الله تبارك وتعالى بالخوف منه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ويقول الله جل وعلا: فلا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإياي فارهبون. ولقد كان أنبياء الله ورسله وسائر المؤمنين وسائر الصالحين على هذا المنوال من الخوف من الله جل وعلا، فحملهم خوفهم من الله تبارك وتعالى على طاعة الله والمبادرة إليها، والمسارعة إليها والكف عن المحرمات والوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ويقول الله عز وجل أيضا عن نبيه لوط: ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلبه معمورا بالخوف من الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا. إذا قام إلى صلاته عليه الصلاة والسلام سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كما في حديث عبد الله بن الشخير عند الإمام الترمذي رحمه الله. بل جاء في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين أصبعيه السبابة والإبهام. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وجاء من حديث عائشة وأنس بن مالك عند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقالوا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، أتخاف علينا؟ قال: نعم، إنه ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وكان بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي صحيح الترمذي من حديث في سنن الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي، فلما سئل في ذلك قال: كيف أنعم وصاحب القرن أي إسرافيل قد التقم القرن وانتظر الإذن حتى ينفخ في الصور؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ترك أقوام بعض الأعمال التي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا أنهم يفوقونه فيها أو أنهم يعملون أكثر من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأعلمكم به، ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد من الحديث: أما إني أخشاكم لله. وعلى هذا ربى أصحابه الكرام والسادة الأعلام على الخوف من الله جل وعلا في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العجون ووجلت منها القلوب، هكذا قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوههم ولهم خنين. هكذا الخوف من الله جل وعلا يعمل بأربابه وأصحابه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاءه غلامه بشيء من الطعام فأكل ذلك الطعام من الخراج الذي وضعه عليه، فقال له: يا أبا بكر، أتدري من أين هذا الذي أكلت منه؟ قال: من أين؟ قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لإحسان ولكني لا أحسن الكهانة، فأعطاني هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده أصبعه بفيه واستقاء جميع ما في بطنه. هكذا الخوف من الله تبارك وتعالى. وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال ابن الجوزي في كتاب المدهش: هذا عمر بن الخطاب يخاف مع العدل. يا من يأمن مع العدول، يا من يأمن مع العدول. وفي البخاري من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أنه جيء له بطعام وهو صائم ليفتر عليه، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فلم نجد له إلا بردة إن غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا بها رجليه بدا رأسه، وقد بسط لنا من الدنيا ما بسط، إنا نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا. فجعل يبكي وترك الطعام، جعل يبكي وترك الطعام. وهكذا الصحابة، وهكذا الأخيار. روى الإمام مالك في موطئه من طريق عمرو بن دينار ومحمد بن إسحاق عن مولى عن السائب بن جبير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ليلة من الليالي يتفقد أهل المدينة، وكان يفعل ذلك كثيرا، فمر بجانب دار وفيه امرأة مغلقة عليها بابها وهي تقول: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا ضجيع ألاعبه طورا وطورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل حاجبه، يسر به من كان يلهو بجانبه لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه. فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، ولكنني أخشى رقيبا موكلا بأنفاسنا لا يفتر الدهر كاتبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراتبه أو مراكبه. فرجع عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة، وكانت هذه المرة قد أرسل زوجها مع الجند الذين يخرجون للجهاد في سبيل الله جل وعلا، فقال: يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: أربعة أشهر أو ستة أشهر. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أحبس أحدا من الجند أكثر من هذه المدة. انظر إلى هذه المرأة، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند هذه القصة قال: وهذه قصة مشهورة معلومة، أو كما قال رحمه الله تعالى: الخوف من الله جل وعلا هو الذي أزعج قلوب أهل الإيمان وأيقظها وحركها إلى الله تبارك وتعالى، ولهذا أمر الله به وأثنى على أهله. قال الله تبارك وتعالى: ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويقول الله عنهم في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل عنهم في كتابه الكريم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا يثني الله جل وعلا عليهم ويبين في كتابه أن هذا يدل على إيمانهم وعلى صلاحهم وعلى خيرهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول الله جل وعلا أيضا في كتابه الكريم قال وبشر الصابرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم إلى آخر الآيات. فهذا يدل على صلاحهم ويدل على إيمانهم. وقد قرن الله جل وعلا الخوف منه سبحانه بالفوز والفلاح، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. لأن الخوف من الله جل وعلا يقود العبد إلى طاعة الله ويبعده عن سخط الله وعن معصية الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن من خاف الله جل وعلا في الحياة الدنيا أمن في الدار الآخرة وفي عرصات القيامة وفي تلك المواطن المخيفة المزعجة. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. بل إن من إكرام الله جل وعلا لعباده الخائفين ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. انظر كيف حجزه الخوف ومنعه الخوف من ارتكاب الفاحشة مع أنه قد تهيأت له أسبابها. امرأة ذات منصب ستحميه بمنصبها، وذات جمال تغريه بجمالها، لا يراه أحد، ولكن خوف الله جل وعلا هو الذي منعه وهو الذي حجزه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فكان الجزاء أن يظله الله جل وعلا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في عرصات القيامة يوم أن يقف الناس حفاة عراة غرلا ليس لهم من يدفع عنهم ولا من يحميهم. الشمس قد دنت منهم قدر ميل، والناس قد غرقوا في العرق، كل على حسب عمله. وهذا الذي يخشى الله جل وعلا ويخاف عقابه يظله سبحانه في ظل عرشه، ما أعظم هذه الكرامة. بل إن الله جل وعلا بيّن أن منزلة الخائفين في الدرجات العظيمة في الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ويقول الله جل وعلا فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال صلى الله عليه وسلم من خاف أزلج، ومن أزلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بل إن الله جل وعلا ينجيه من عذاب الله جل وعلا ومن ناره سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يجتمع في النار قال ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، قطرة دم تهرق في سبيل الله وقطرة دموع تسال في سبيل الله جل وعلا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاءت الأدلة الكثيرة في أن من خاف الله جل وعلا نجاه الله من النار، نجاه الله من العذاب، نجاه الله من الهلكة. جاء من حديث ابن عمر وجاء عن جماعة من الصحابة أنه قال صلى الله عليه وسلم 3 مهلكات و3 منجيات،
وثلاث درجات وثلاث كفارات، وذكر من المنجيات خشية الله في السر والعلن، خشية الله في السر والعلن. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نراقب الله جل وعلا ونخشى عقابه ونخاف لقاءه، ونحن قد ضيعنا دينه وفرطنا في طاعته وكتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن من خشي ربه جل وعلا كان حاملا له على الطاعات، مبعدا له عن المعاصي والسيئات، كان حافزا له في المنافسة على أبواب الخيرات. ومن ابتعد عن هذه العبادة وفرط فيها وأعرض عنها وقع فيما يغضب الله جل وعلا، ففضح في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، الذي لا يراقب الله جل وعلا ولا يخشى عقابه فيعصيه في الخلوات وعند عدم وجود الناس، فإنه يخشى عليه أن يعاقبه الله عاجلا غير آجل. روى الإمام الترمذي وابن ماجة أو ابن ماجة رحمه الله من حديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا، فقالوا: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. قال: أما إنهم قوم يأتون بصلاة وصيام وزكاة، قال: يتكلمون بألسنتكم من وهم من جلدتكم، يأتون بحسنات أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا، يأتون بصلاة وصيام وزكاة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فراقب الله عبد الله، راقب ربك سبحانه وتعالى في السر والعلن، في الخلوة والجلوة، في السفر والحضر، في الأقوال والأفعال، وتذكر أنك قادم عليه وموقوف بين يديه، وأنه سائلك عن الصغير والكبير وعن النقير والقطمير. فما أنت قائل في ذلك اليوم العسير الذي تشيب فيه رؤوس الولدان وتضع الحوامل حملها ويحصل ذلك الهول العظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها المؤمنون عباد الله، إن ثمرات الخوف من الله جل وعلا كثيرة، وما ذكرناه إنما هي نبذ ومقتطفات، وإلا فقد ذكر الله جل وعلا لنا الشيء الكثير في كتابه وفي سنة نبيه، فعلينا أن نرجع إليه وأن نخشى عقابه وأن نرجو رحمته وثوابه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.